نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. المثل الذي سنتأمل فيه اليوم هو مثل الغني ولعازر، وهو مثل يرد في الآيات من 19 وحتى 31 من الأصحاح 16 من إنجيل لوقا، وفيما يلي هذا المثل كما ورد على لسان السيد المسيح: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من هاهنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هنا يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. إذن ما هي العناصر التي تؤلف قصة هذا المثل؟ إن حياة الغني والفقير مألوفة لدينا لأننا نراها ونعيشها في مجتمعاتنا كل يوم. وفيما يلي أبرز العناصر التي تؤلف هذا المثل: أولاً، الغني والفقير قبل موتهما. كان الرجل الأول غنياً، وكان غناه ظاهراً من خلال ملابسه الفاخرة وحياته المترفة. فالملابس الأرجوانية والحريرية لم يكن يلبسها سوى الأغنياء، وكان هذا الرجل يرتدي هذه الثياب الباهظة لكي يعرف الجميع أنه غني. بعبارة أخرى، فقد كان متفاخرا بنفسه وبأمواله. وليس هذا فحسب، بل كان أنانيا ولا يبالي بمشاعر الآخرين. والدليل على ذلك هو أن شحادا اسمه لعازر كان يجلس عند باب الغني كل يوم، ويخبرنا المثل أن هذا الشحاذ كان مصابا بالقروح في جميع أنحاء جسمه. أما اسم لعازر فيعني أن الله معيني، وربما أطلق يسوع هذا الاسم على هذا الرجل لأنه أراد أن يبين أنه على الرغم من فقره وحالته البائسة إلا أنه كان يؤمن بالله ويتكل عليه. ورغم أن الرجل الغني كان يرى ذلك الفقير كل يوم أثناء خروجه من منزله ودخوله إليه، إلا أنه لم يظهر له أي شفقة ولم يقدم له أي مساعدة. ثانيا، الغني والفقير بعد موتهما. يخبرنا المثل أن لعازر الفقير مات، لكننا لا نقرأ شيئا عن دفنه، فيبدو أن دفنه تم بصمت ودون أن يلحظه أحد، لكن ما حدث لروحه هو الأهم. فنحن نقرأ أنه مات فحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. وعبارة حضن إبراهيم هي مصطلح عبري مشتق من عادتهم في الاتكاء عند تناول الطعام وفي الولائم. وقد كان الاتكاء في حضن شخص ما يدل على المكان الخاصة التي يتبوأها الشخص المتكئ عند الشخص الآخر. نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية 18: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. وهكذا فقد قامت الملائكة بحمل لعازر الفقير إلى السماء حيث اتكأ في موضع يحسد عليه. كذلك فقد مات الرجل الغني ودفن، ومن المؤكد أنه حظي بجنازة مهيبة ودفن دفنا لائقا، لكن شيئا لم يذكر عن روحه. والشيء الذي كان أفراد عائلته وأصدقاؤه يجهلونه هو ما حدث له بعد موته، فقد فتح الرجل الغني عينيه ليجد نفسه يتعذب في الجحيم. ثالثا، المصير المحتوم لكل إنسان بعد موته. فرغم أن الرجل الغني شاهد إبراهيم ولعازر من بعيد، ورغم أن الحديث الذي دار بين الغني وأبينا إبراهيم كان حديثا محترما ولائقا، فقد خاطب الغني إبراهيم قائلا: يا أبي إبراهيم، كما أن إبراهيم قال للغني: يا ابني. رغم هذا كله إلا أن عبارات الاحترام تلك لم تخفف من معاناة الرجل الغني وعذابه. نلاحظ هنا أن الرجل الغني لم يظهر أي تغيير حقيقي في شخصيته حتى بعد أن ذهب إلى الجحيم، فهو ما زال ينظر إلى لعازر وكأنه عبد عنده، وهو يتوقع من لعازر أن يحسن إليه رغم أنه لم يشفق عليه يوما. وعلى أي حال فقد التمس الغني من أبينا إبراهيم أن يرسل لعازر إليه لكي يخفف من معاناته، فهو يقول له هنا: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. لكن أبانا إبراهيم قال له إن طلبه مرفوض لأنه يتنافى مع عدالة الله، فقد جاء الوقت الذي ينال فيه العقاب الذي يستحقه. فأثناء حياته على الأرض عاش حياته بطولها وعرضها دون أن يلتفت إلى شخص فقير ومسكين مثل لعازر. هذا يعني أنه لم يضع مجد الله وحاجات الآخرين في حساباته. كذلك فقد قال أبونا إبراهيم لذلك الغني إن طلبه مستحيل، فلا يمكن للذين هم في الجحيم أن يعبروا إلى السماء، كما لا يمكن للذين هم في السماء أن يعبروا إلى الجحيم، فهناك هوة عظيمة بينهما. رابعاً، فرصة الإنسان للتوبة تنتهي بانتهاء حياته على الأرض. فقد توسل الرجل الغني إلى أبينا إبراهيم لكي يرسل لعازر من السماء إلى إخوته الأحياء على الأرض بهدف تحذيرهم مما يحدث للإنسان بعد موته. وربما كان الرجل الغني خائفا من أن يلومه إخوته لأنه لم يكن قدوة صالحة لهم أثناء حياته على الأرض. هذا يرينا أنه كان ما يزال أنانيا حتى بعد موته، فهو لم يكترث بالناس عموما، بل كان كل همه هو عائلته وسمعته. لكن أبانا إبراهيم أجابه قائلا: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. والمقصود بذلك هو أن الأشخاص الأحياء على الأرض لديهم أسفار العهد القديم لتعليمهم وتحذيرهم، فهو يحض جميع الناس على أن يؤمنوا بالله وأن يتكلوا عليه وأن يحبوا بعضهم بعضا وأن يشفقوا على الفقراء والمساكين. وعلى أي حال، فقد كان الرجل الغني مقتنعا بأن الأحياء على الأرض سيتغيرون إن ذهب إليهم شخص من عالم الأموات لتحذيرهم، لكنه كان مخطئا في ذلك بالطبع. ورغم أن يسوع أقام بعض الناس من الموت، إلا أن كثيرين من الأحياء لم يؤمنوا. وحين أقام يسوع شخصا آخر اسمه لعازر، ألا وهو أخو مريم ومرثا، كان رد فعل قادة اليهود ومعلميهم هو أنهم تآمروا لقتل لعازر خوفا من أن يؤمن الناس بيسوع المسيح بسبب قيامته من الموت، كما أنهم زادوا إصرارا على قتل يسوع أيضا. حتى بعد أن قام يسوع نفسه من الموت، أصر الكثيرون من اليهود وغير اليهود على عدم الإيمان به. لهذا فقد قال إبراهيم للرجل الغني: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. الخطوة الثانية في دراستنا لهذا المثل هي فحص القرينة المباشرة بهدف تحديد عناصر المثل. ما نعنيه بالقرينة المباشرة هو الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده. إذن ما هي القرينة المباشرة لمثل الغني ولعازر؟ نجد خلفية هذا المثل في الأصحاحين 15 و16 من إنجيل لوقا. ففي الأصحاح 15 ضرب يسوع 3 أمثال علم فيها عن موقف الله من الأشخاص الضالين في العالم. وهذه الأمثال 3 هي: مثل الخروف الضال، ومثل الدرهم المفقود، ومثل الابن الضال. وقد ضرب يسوع هذه الأمثال 3 ردا على الموقف السلبي الذي أبداه القادة الدينيون ومعلمو الشريعة اليهود تجاه العشارين والخطاة. وفي الأصحاح 16 ضرب يسوع مثلين. الأول هو وكيل الظلم الذي بيّن يسوع من خلاله الاستخدام الخاطئ للممتلكات المادية، والمثل الثاني هو مثل الغني ولعازر الذي بيّن يسوع من خلاله التعامل الخاطئ مع الأشخاص والمال. فالرجل الغني لم يبالي بكسب الأصدقاء عن طريق استخدام أمواله استخداما سليما. لهذا رغم أنه كان يلاقي الاحترام والتقدير من الناس بسبب غناه، إلا أنه كان مرفوضا من الله، ويمكن القول إن هذا الرجل الغني كان النقيض المباشر للسامري الصالح. أما قصة المثل فترد في الآيات من 19 وحتى 31 من الأصحاح 16 من إنجيل لوقا. وفيما يتعلق بتفسير المثل أو تطبيقه، فإن يسوع لم يقدم تفسيرا له، لذلك يجب علينا أن نفسره وفقا للسياق. نأتي الآن إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. في البداية يجب أن ندرك أن التفاصيل التي يذكرها يسوع في هذا المثل لا يمكن تفسيرها حرفيا، بل إن يسوع استخدم هذه التعبيرات بهذه الطريقة لكي يجعل المثل نابضا بالحياة. على الرغم من ذلك، فإن مثل الغني ولعازر يعلم حقائق مهمة عن حالة الإنسان بعد الموت. فمثلا نرى من خلال هذا المثل أن التعليم القائل برقاد النفس هو تعليم خاطئ، فالكتاب المقدس يعلم عن رقاد الجسد فقط وليس رقاد النفس. كما أننا نرى هنا أن المؤمنين يذهبون إلى السماء وأن غير المؤمنين يذهبون إلى الجحيم. ونرى أيضا أن الله لا يسمح للأموات بالتخاطب مع الأحياء على الأرض، كذلك فإن الله يريد من جميع الناس على الأرض أن يصغوا إلى كلامه المدون في الكتاب المقدس وأن يطبقوه في حياتهم. ويمكن القول إن الغنى وحياة الرفاهية من التفاصيل المهمة في هذا المثل، ونحن نرى من خلال هذا المثل أن الغنى في حد ذاته ليس خطية، أما عدم مساعدتنا للفقراء والمحتاجين فهذه خطية بكل تأكيد. وهكذا فالرجل الغني في هذا المثل لم يلقى في الجحيم بسبب غناه، لكنه أدين لأنه لم يشفق على لعازر الفقير. كذلك فإن قيام الملائكة بحمل لعازر إلى حضن إبراهيم هو من التفاصيل المهمة، فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الرابع والآية 11 أن الله جعل إبراهيم أبا لجميع المؤمنين، والمعنى الذي قصده يسوع بقوله إن الملائكة حملت لعازر إلى حضن إبراهيم هو أن لعازر ذهب إلى السماء، وهذا هو حال أرواح جميع الأشخاص الذين آمنوا بيسوع وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. وكما ذكرنا قبل قليل، فمن المرجح أن يسوع أطلق اسم لعازر على هذا الرجل الفقير لكي يرينا أن هذا الفقير كان يثق بالله ويتكل عليه رغم فقره وآلامه ومرضه، فاسم لعازر يعني في الأصل الرب معيني. وأيضا فإن وجود الرجل الغني في الجحيم هو من التفاصيل المهمة في هذا المثل، فالكتاب المقدس يعلم أن الجحيم موجود بالفعل، فهو المصير الأبدي الذي ينتظر جميع غير المؤمنين والأشرار. أخيرا فإن الهوة العظيمة هي أيضا من التفاصيل المهمة في هذا المثل، فالكتاب المقدس يعلم أن المصير الأبدي لكل إنسان يتحدد بناء على إيمانه أو عدم إيمانه بيسوع المسيح أثناء حياته على الأرض، والإيمان الحقيقي يظهر من خلال طاعتنا لوصايا يسوع المعلنة في الكتاب المقدس. ومن المهم أن ندرك أن هذا المصير لا يمكن تغييره بعد الموت، فالله يعطينا الكثير من الفرص أثناء حياتنا على الأرض لكي نتوب ونؤمن به، أما بعد الموت فلن نحظى بأي فرصة أخرى. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. إن مثل الغني ولعازر يعلم عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الأمور المادية في ملكوت الله، أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي كالتالي: هناك عواقب تنشأ عن أسلوب حياة الإنسان أثناء حياته على الأرض، وهذه العواقب لا يمكن تغييرها بعد الموت، كما أن مصير الإنسان النهائي يعتمد على قراراته التي صنعها أثناء حياته على الأرض، والله يحاسب ويسائل كل واحد منا على طريقة تعاملنا مع الفقراء والمساكين وعلى كيفية استخدامنا لممتلكاتنا المادية. وهكذا فإن مشاركة ممتلكاتنا المادية مع الفقراء والمحتاجين هي سمة رئيسية من سمات ملكوت الله، فشعب ملكوت الله يحيون حياة تتوافق مع دعوتهم التي دعاهم الله إياها. لهذا يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع والآية الأولى: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. وفيما يتعلق بالممتلكات المادية فإن هذا يعني أن نشارك ما لدينا مع الآخرين وأن نعطي بسخاء وأن نساعد الفقراء والمحتاجين. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. قبل كل شيء يجب أن نعرف أن نظرية العالم السفلي هي نظرية غير كتابية، أي أنها ليست من تعليم الكتاب المقدس، فهذه النظرية تؤمن بوجود عالم مخيف تحت الأرض يذهب إليه جميع الناس بعد موتهم، وفي هذا العالم السفلي لا يوجد أي وعي أو نشاط أو فرح. لكن الكتاب المقدس يستخدم الكلمة العبرية شيئول والكلمة اليونانية هيديس إما لتقديم صورة رمزية لحالة الموت أو لوصف مثوى الأموات في القبر أو لوصف مثوى الأموات في الجحيم. وفي هذا المثل فإن المقصود هنا هو أن الرجل الغني ذهب بعد موته إلى الجحيم. ونرى بوضوح من خلال هذا المثل أن أرواح الأبرار تذهب إلى مكان مختلف عن المكان الذي تذهب إليه أرواح الأشرار. الكتاب المقدس يعلم أن الأبرار والأشرار يدفنون في القبور، لكن هذا يتعلق بأجسادهم فقط، أما أرواحهم فتذهب إلى مكانين مختلفين، فأرواح الأبرار تذهب إلى السماء وأرواح الأشرار تذهب إلى الجحيم. الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل هي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. فما هي التعاليم الرئيسية التي نجدها في مثل الغني ولعازر؟ أولاً، الله يحمل كل إنسان المسؤولية فيما يتعلق بطريقة تعامله مع الفقراء والمساكين أثناء حياته على الأرض، كما أنه يحمل كل إنسان المسؤولية فيما يتعلق بكيفية استخدامه لأمواله وممتلكاته المادية. لهذا يجب على كل إنسان شرير أن يعرف أن أسلوب حياته على هذه الأرض له عواقب، وهذه العواقب لا يمكن أن تلغى بعد موته. فالمصير الأبدي للإنسان يتوقف على قراراته أثناء حياته على الأرض. ثانياً، الله لا يريدنا أن نعيش لأنفسنا ولا أن نتكل على أموالنا وممتلكاتنا، بل يريدنا أن نتكل عليه هو وأن نرى حاجات الآخرين وأن نشفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس معا مثل وكيل الظلم. استعدادا لذلك أرجو أن تقرأ الآيات من الأولى وحتى الثالثة عشرة من الأصحاح السادس عشر من إنجيل لوقا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
برتي ومنك انت إلهي وعيني عليك، منتظرة راحتي في شخصك، قلبي وروحي بين ايديك. شبعي برتي ومنك انت إلهي وعيني عليك، منتظرة راحتي في شخصك، عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس، لكن وعدك هغلب بيه. لما اشبع منك راح ادوس على عسل العالم وما فيه من شهوة، وده شيء ملموس، لكن وعدك هغلب بيه، لكن وعدك عشان مجدك يرجع لي. الويني حبك يا فدية، املاني بروحك يا مليك، اخفيني وانت اظهر فيا علشان مجدك يرجع ليك، علشان مجدك يرجع ليك.
شبع فيك وردي ومنك، انت إلهي وعيني عليك،
حول وابقى بركان، يتفجر عملك في حياتي، تعمل بيا في كل مكان. منتظر غير خطواتي، اتحول وابقى بركان، يتفجر عملك في حياتي، تعمل بيا في كل مكان، تعمل بيا
شبعي فيك وردي ومنك، انت إلهي وعيني عليك، انت ظهر راحتي في شخصك، قلبي وروحي من ايديك، قلبي وروحي من ايديك.
عيني عليك تيجي وتاخدني وعيش قدامك على طول، في الأبدي أنا هفضل أغني، وضيقاتي تنتهي وتزول. عيني عليك تيجي تاخدني أعيش قدامك على طول، في الأبدي هفضل أغني، ضيقاتي تنتهي وتزول، ضيقاتي تنتهي وتزول. انت إلهي وعيني عليك، منتظر راحتي بشخصك، قلبي وروحي بين ايديك، قلبي وروحي بين ايديك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.